إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الرابع والعشرون في بيان كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 87 و300 من الهجرة. وصلنا فيه في باب ذم المراء والخصومات في الدين إلى قوله قال الشيخ، عندما يقال قال الشيخ يعني ابن بطة، وهو لا يقول عن نفسه قال الشيخ، وإنما هذه نسخة كتاب كتبها أحد التلاميذ، فهو عندما يعني يكتب يقول قال الشيخ. فإن قال قائل فهذا النهي والتحذير عن الجدل في الأهواء والممارات لأهل البدع قد فهمناه. نعم، لأنه ذكر يعني آيات وأحاديث وآثارا كثيرة، هذا باب طويل. قال ونرجو أن تكون لنا فيه عظة ومنفعة، وهذا هو المراد من طلب العلم، المراد والمقصود والغرض من طلب العلم العظة والمنفعة. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وعلما نافعا، فقيده بالنفع. قالوا فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقه. فهذا القائل أورد هذا السؤال، وهو الجدال والمناظرة في المسائل الفقهية، فكأن هذا القائل فهم عموم النهي عن الجدل والمناظرة، فهم العموم، فمن أجل هذا أورد هذا السؤال. قال فإنا نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمساجد، ولهم بذلك حلق ومجالس قال فإني، هذا الجواب، فأورد السؤال، الآن يجيب على هذا السؤال. قال فإني أقول له هذا لست أمنعك منه، ولكني أذكر لك الأصل الذي بنى المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى، كيف أسسوه ووضعوه. فيريد أن يقول أنه لا مانع من الجدال والمناظرة في الأحكام الفقهية، ولكن مع مراعاة أصل، فهذا الذي يغفل عنه الكثيرون عندما يتكلمون في الخلاف الفقهي. وقد نقلنا في كتابنا أدب الاختلاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، وأنه لا يطلق تسويغ الاختلاف الفقهي. فعندما يقال الاختلاف الفقهي جائز وسائغ، فهذا مقيد بهذا الأصل الذي سيذكره، فلا يطلق القول بتسويغ الاختلاف الفقهي، لأن هناك أصول للاختلاف الفقهي. فمن هذه الأصول مثلا ألا يكون الاختلاف ضعيفا، تجد مثلا قولا من الأقوال وهناك قول آخر ولكنه ضعيف جدا، ففي مثل هذه الحالة لا يسوغ الاختلاف، كما يؤثر عن الأئمة الفقهاء، يؤثر عن أهل الكوفة مثلا أنهم يجوزون أنواعا من الخمر، يجوزون القليل من أنواع من الخمر، فلا يقال الاختلاف الفقهي يعني جائز ويمكن أن نأخذ بهذا القول. فالمهم أيها الإخوة أن الاختلاف الفقهي لا يطلق القول بجوازه، وإنما لا بد أن يكون مبنيا على هذا الأصل الذي سيذكره المصنف وغيره رحمهم الله تعالى. قال: فمن كان ذلك الأصل أصله وهو قصده ومعوله فالحجاج والمناظرة له مباحة وهو مأجور، فلا مانع أن نتناظر في المسائل الفقهية ونتجادل فيها، لكن مع مراعاة أصول وضوابط الاختلاف الفقهي. ثم أنت أمين الله على نفسك، فهو المطلع على سرك. نعم، أمين الله على نفسك، فكل واحد عندما يناظر يدري لماذا يناظر. قال: فاعلم رحمك الله، الآن يسوق لك هذا الأصل. قال: أن أصل الدين النصيحة، وليس المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج، ولا هي لبعضهم على بعض أفرض ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم. سبحان الله، فهذه أعظم النصيحة في تعليم العلم. وعلى ذلك نصائح الأنبياء والمصلحين، نصائح الأنبياء والمصلحين إنما هي في تعليم العلم. قال: الذي هو قوام الدين. تأمل، تعليم العلم الذي هو قوام الدين، فأنت خلقت للقيام بدين الله عز وجل، لعبادة الله عز وجل. هذا الدين قوامه ماذا؟ العلم. قوامه العلم. فإذا كان العلم هو قوام الدين، فتبين أن أعظم النصيحة في تعليم العلم. قال: وبه أديت الفرائض إلى رب العالمين. قال: فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظرتهم في أبواب الفقه والأحكام: واحد، تصحيح النية بالنصيحة. فإذا هذا أول شيء في هذا الأصل الذي ذكره، تصحيح النية بالنصيحة. تصحيح النية، ما نيتك؟ هل تريد أن يظهر علمك على أخيك، أم هل تريد أن يهديه الله تبارك وتعالى فيكون لك مثل أجره؟ تصحيح النية بالنصيحة. الثاني، واستعمال الإنصاف والعدل، تكون منصفا. وهذا كله أيها الإخوة ذكرناه يعني في كتابنا أدب الاختلاف، أصول أدب الاختلاف. أدب الاختلاف له أصول علمية وله أصول أدبية، وله أصول علمية أدبية، فهذا كله من أصول أدب الاختلاف، تصحيح النية، استعمال الإنصاف والعدل. قال: واستعمال الإنصاف والعدل ومراد الحق الذي به قامت السماوات والأرض. يعني يريد أن يقول أن الإنصاف والعدل هو مراد الحق الذي به قامت السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال: فمن النصيحة أن تكون تحب صواب مناظرك ويسوءك خطأه كما تحب الصواب من نفسك ويسوءك الخطأ منها. فأنت عندما تناظر تتمنى أن صاحبك يكون هو الصواب، كما أنك تتمنى ذلك لنفسك، ويسوءك خطأه كما أنه يعني يسوءك ذلك من نفسك. قال: فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشا لأخيك ولجماعة المسلمين. لماذا غاشا؟ تقول: لأن الغش هو ضد النصيحة، النصيحة الخلوص، النصيحة الخلوص، فالغش ضدها. قال: وكنت محبا أن يخطأ في دين الله. سبحان الله، يعني هو أنت عندما تريد له أن يخطئ، تريد له أن يخطأ في دين الله عز وجل. وكنت محبا أن يخطئ في دين الله وأن يكذب عليه ولا يصيب الحق في الدين ولا يصدق. فإذا كانت نيتك أن يسرك صواب مناظرك ويسوءك خطأه فأصاب وأخطأت لم يسوءك الصواب، أو عندما يصيب الصواب لا يسوءك، ولم تدفع ما أنت تحبه بل سرك ذلك وتتلقاه بالقبول والسرور والشكر لله عز وجل حين وفق صاحبك لما كنت تحب أن تسمعه منه، فإن أخطأ ساءك ذلك وجعلت همتك التلطف لتزيله عنه. فعندما يخطئ فخطأه يسوءك، والواجب عليك في حال خطئه أن تتلطف به، ما تضحك عليه ولا تسخر منه، وإنما تحزن لأنه أخطأ وتتلطف به. قال: لأنك رجل من أهل العلم يلزمك النصيحة للمسلمين. فانظر كيف يعني بنى هذا الأصل على ماذا؟ على النصيحة. كيف بنى هذا الأصل على النصيحة؟ لأنك رجل من أهل العلم يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحق، فإن كان عندك بذلته وأحببت قبوله، وإن كان عند غيرك قبلته. المهم أن الناس يعرفون الحق سواء من طريقك أو من طريق غيرك، كما سيذكر عن الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس عرفوا الحق وأن يعني ليس لي من ذلك شيء. المهم أن الناس يعرفون الحق، وإذا تأملت ذلك عرفت يعني خطورة ما نحن فيه في زماننا من الحسد بين طلاب العلم، وأن يتمنى الواحد منهم أن نظيره ربما يموت. يقول: فإن كان عندك بذلته وأحببت قبوله، وإن كان عند غيرك قبلته، ومن دلك عليه شكرت له، ومن دلك عليه شكرت له. قال: فإذا كان هذا أصلك وهذه دعواك، فأين تذهب عما أنت له طالب وعلى جمعه حريص؟ قال: ولكنك والله يا أخي تأبى الحق وتنكره إذا سبقك مناظرك إليه، وتحتال لإفساد صوابه وتصويب خطئك، وتغتاله. تغتاله هذا الذي يسمى الاغتيال ليش؟ الاغتيال الفكري. وتلقي عليه التغاليظ وتظهر التشنيع، ولا سيما إن كان في عينك وعند أهل مجلسك أنه أقل علما منك، فذاك الذي تجحد صوابه وتكذب حقه. نعم، فلا يحملنك أنه أقل منك علما أنك تجحد صوابه. قال: فذاك الذي تجحد صوابه وتكذب حقه. قال: ولعل الأنفة تحملك إذا هو احتج عليك بشيء خالف قولك فقال لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت. لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فترد النصوص من أجل ماذا؟ الغلب والظهور. قال: فجحدت الحق الذي تعلمه ورددت السنة، فإن كان مما لا يمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علة. فإذا أنت تتصرف إما في رد الحديث وإما في تحريفه وتأويله. قال: فإن كان مما لا يمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علة تغير بها معناه، وصرفت الحديث إلى غير وجهه. قال: فإرادتك أن يخطأ أو أن يخطئ صاحبك خطأ منك، إرادتك خطأ، يعني إرادتك الخطأ لصاحبك هذا خطأ، فخطأ هذا خبر ليش؟ لإرادتك، يعني إرادتك أن يخطئ خطأ، فإرادتك أن يخطئ صاحبك خطأ منك، واغتمامك بصوابه من الغم يعني غش فيك وسوء نية في المسلمين. فتأمل كيف أن مثل هذا التصرف في المناظرة يعني يصف هذا الشخص بالغش، وأيضا يكون خطرا على المسلمين، لأن هذا في دين الله تبارك وتعالى. قال: فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه، خلي بالك من هذا، لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه أو ما علمه، صحيح؟ فصاحب النية السوء يسلب العلم. قال: وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه. تأمل، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك، على كل حال، لأن الله تبارك وتعالى يعني افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. ثم ذكر بإسناده عن الشافعي قال: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطأ، وما في ظني علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. في بعض النسخ: وما في قلبي علم. قال: وبلغني عن حرملة ابن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس. لماذا؟ قال: أؤجر عليه ولا يحمدونني، يعني يكون خالصا لله عز وجل. وأيضا ذكر بإسناده عن الشافعي الأول عن الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري، والثاني عن حرملة ابن يحيى التجيبي وهو مصري أيضا، والثالث عن حسين الزعفراني. هؤلاء كلهم ذكروا هذا عن الشافعي. قال: سمعت الشافعي يحلف وهو يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، إلا على النصيحة. فمن أجل هذا قال ابن بطة: إن الأصل الذي بنوا عليه هو ماذا؟ النصيحة. قال: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، فهذا هو أصل. تقول: فهذا هو أصل المناظرة، أصل المناظرة النصيحة، الخلوص، أن يكون المراد هو ظهور الحق وبيانه من أجل أن تنتفع به وينتفع به الناس، لا من أجل ظهورك أنت. فالمراد أن يظهر الحق لا أن تظهر أنت، سبحان الله. وهذا ما أشد الحاجة إليه في من يظهر للناس على وسائل الاتصال الموجودة هذه. فينبغي أن يبنى هذا على النصيحة. قال: وما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. قال ابن بطة الزعفراني، هو حسن الحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفران، نعم. قال ابن بطة: فهكذا أنت يا أخي بالله عليك. كأن ابن بطة رحمه الله يعني في زمنه في القرن الرابع استشعر هذا في زمانه. قال: أفهكذا أنت يا أخي بالله عليك، يعني بنيت نشر العلم والدعوة إلى الله والمناظرة، بنيت هذا على هذا الأصل وهو النصيحة؟ قال: إن ادعيت ذلك فقد زعمت أنك خير من الأخيار وبدل من الأبدال، وفي بعض النسخ حبر من الأحبار، نعم. والذي يظهر من أهل وقتنا إنهم يناظرون مغالبة، الذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يناظرون مغالبة ومكايدة لا مناصحة، ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كثر وانتشر في كثير من البلدان. فمما يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصرة الخطأ أن تحمر وجوههم وتدر عروقهم، تدر عروقهم عرقا، وتنتفخ أوداجهم ويسيل لعابهم، ويزحف بعضهم إلى بعض حتى ربما لعن بعضهم بعضا، وربما بزق بعضهم على بعض، وربما مد أحدهم يده إلى لحية صاحبه. هذا في زمانه. قال: ولقد شهدت حلقة أو حلقة بعض المتصدرين في جامع المنصور، فتناظر أهل مجلسه بحضرته، فأخرجهم غيظ المناظرة وحمية المخالفة إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته. قال: فحسبك بهذه الحال بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهالهم، فكيف بمن تسمى بالعلم؟ يريد أن يقول إن هذا قبيح من عوام الناس، فكيف إذا صدر ممن تسمى بالعلم؟ قال: وترشح للإمامة والفتية. قال: ولقد رأيت المناظرين في قديم الزمان وحديثه، فما رأيت ولا حدثت ولا بلغني أن مختلفين تناظرا في شيء ففلجت حجة أحدهما، يعني ظهرت وظهر صوابه، وأخطأ الآخر وظهر خطأه، فرجع المخطئ عن خطئه. ولا صبا يعني مال إلى صواب صاحبه، ولا افترق إلا على الاختلاف والمباينة. فإذا كانت هذه الآثار فعلم أن المناظرة لم تبنى على هذا الأصل وهو أصل النصيحة. قال: وكل واحد منهما متمسك بما كان عليه. ولذلك أيها الإخوة، إذا علم هذا ابتداء أنه في النهاية كل سيتمسك بما هو عليه، فإذا لا داعي ليش للمناظرة. قال: ولربما علم أنه على الخطأ فاجتهد في نصرته. قال: وهذه أخلاق كلها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من علماء الأمة. ومنها هنا تتبين الحاجة إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من أدب في اختلافهم، فإذا اختلفنا كاختلافهم فهذا هو الاختلاف السائغ. إذا اختلفنا باطنا وظاهرا كاختلافهم فهذا هو الاختلاف السائغ. وعليه يحمل ما جاء عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وغيرهما أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فكان في الأمر سعة. إذا كان اختلافنا كاختلافهم فنقول هذا هو اختلاف السعة. وأما إذا خرج اختلافنا عما كانوا عليه فهذا ليس سعة، لأن هذا مشاقة ومخالفة لسبيلهم. قال: سمعت بعض مشايخ شيوخنا رحمه الله يقول: المجالسة للمناصحة. المجالسة للمناصحة، المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وحسبك بهذه الكلمة أصلا. فنستفيد من هذا أيها الإخوة من أول ما بدأنا الدرس أن أصل المناظرة هو المناصحة، وأن يظهر الحق لا أن يظهر الشخص. قال: وحسبك بهذه الكلمة أصلا ترجع إليه وتحمل أمورك كلها عليه، وبما حكيته لك من أفعال المناظرين وسوء مذهبهم يجعله عارا تأنف عنه وتنأى عنه. ثم ذكر بإسناده عن مساور الوراق الشاعر قال: كنا من العلم قبل اليوم في سعة. هذا الذي ذكرناه، لماذا كانوا في سعة؟ لأنهم كانوا على نهج الصحابة في الاختلاف، لأنهم كانوا على نهج الصحابة في اختلافهم. قال: حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس قوم إذا نظروا ضجوا كأنهم ثعالب صوتت بين النواويس. النواويس جمع ناووس، وهي مقابر النصارى. قال: أما العريب تصغير العرب فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس. يعني يريد أن يقول أن يعني الأثار السيئة للمناظرات انتشرت في العرب وفي الموالي. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال: باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه حمك الله، فيكنون عن ذلك. يكنون الكنية والاكتناء يعني التعريض حمك الله، يكنون يعني يعرضون. فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين وعيبهم بالاختلاف. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، وهي ماذا؟ أن أهل الحق، فنقول يعني أهمية هذا الباب في ماذا؟ أهمية هذا الباب أننا لا نعدم اختلافا بين أهل الحق، بل ربما يعني سوء تصرف، فيأتي المبطلون ويطعنون على أهل الحق بذلك. هذا شيء مهم وهذا منتشر وينبغي أن نتنبه لهذا، حتى صار بعضهم مثلا يقول أنا لا أزوج ابنتي لإنسان يعني مستقيم، فانظر كيف يريد أن يطعن فيه وأن يهدمه ويهضمه من أجل تصرف معين. لا، ما هكذا، هذه طريقة أهل الزيغ أيها الإخوة كما سيذكر. وإلا هذا يعود على الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة اختلفوا بل ربما وقع بينهم قتال، فيأتي أهل الزيغ ويريدون أن يسقطوا الصحابة من أجل ماذا؟ من أجل هذا الاختلاف. فنتنبه لهذا، فهو يحذر من هذا. قال: باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه. هذا هو مقصودهم. ولذا قال الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة في من يطعن في الصحابة، قال: إنما يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا، إنما يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا. الصحابة هم الشهود الذين نقلوا الدين، فهم يريدون أن يجرحوا هؤلاء الشهود. فإذا هذا مقصودهم، يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه. طيب كيف يظهرون؟ قال: فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين وعيبهم بالاختلاف. يعني يظهرون الطعن على فقهاء المسلمين بأنهم مختلفون، لكن ماذا أرادوا؟ أرادوا نقد الإسلام ومحو شرائعه بالطعن على ما وقع، بالطعن على علماء المسلمين فيما وقع بينهم من اختلاف. فهذا في غاية الأهمية. قال: فإن قال قائل: قد ذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وتحذيره أمته ذلك وحضه إياهم على الجماعة والتمسك بالسنة. صحيح، هذا هو زبدة هذا الكتاب، وكذلك كتاب الشريعة، وكذلك كتاب اللالكان. المراد بهذه الكتب التمسك بالسنة والجماعة أيها الإخوة، خلاصة هذه الكتب الثلاث. قال: وقلت إن ذلك هو أصل المسلمين. تأمل، فأصل المسلمين هو ماذا؟ التمسك بالسنة والجماعة. قال: وقلت إن ذلك هو أصل المسلمين ودعامة الدين. فأصل المسلمين ودعامة الدين السنة والجماعة. قال: وأن الفرقة الناجية هي واحدة، والفرق المذمومة نيف وسبعون فرقة. ونحن نرى أن هذه الفرقة الناجية أيضا فيها اختلاف كثير. نعم، فإذا هذا جواب على هذا السؤال المهم. فيأتي أهل الزيغ والانحراف يأتون ويلبسون على الناس بأن أهل الحق مختلفون. قال: وتباين في المذاهب، ونرى فقهاء المسلمين مختلفين، فلكل واحد منهم قول يقوله ومذهب يذهب إليه وينصره ويعيب من خالفه عليه. فمالك بن أنس رحمه الله إمام، وله أصحاب يقولون بقوله ويعيبون من خالفهم، وكذلك الشافعي رحمه الله، وكذلك سفيان الثوري رحمه الله، وطائفة من فقهاء العراق، وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله. كل واحد من هؤلاء له مذهب يخالف فيه غيره. قال: ونرى قوما من المعتزلة والرافضة وأهل الأهواء يعيبون أو يعيبوننا بهذا الاختلاف، ويقولون لنا الحق واحد فكيف يكون في وجهين مختلفين. الجواب: قال: فإني أقول له في الجواب أو في جواب هذا السؤال: أما ما تحكيه عن أهل البدع مما يعيبون به أهل التوحيد والإثبات من الاختلاف، فإني قد تدبرت كلامهم في هذا المعنى، فإذا هم ليس الاختلاف يعيبون ولا له يقصدون، تأمل، وإنما هم قوم علموا أن أهل الملة وأهل الذمة والملوك والسوق العوام والخاص والعام وأهل الدنيا كافة إلى الفقهاء يرجعوا، ولأمرهم يطيعوا، وبحكمهم يقضون في كل ما أشكل عليهم وفي كل ما يتنازعون فيه، فعلى فقهاء المسلمين يعولون في رجوع الناس إلى فقهائهم وطاعتهم لعلمائهم ثبات للدين وإضاءة للسبيل وظهور لسنة الرسول، وكل ذلك ففيه غيظ لأهل الأهواء واضمحلال للبدع، فهم يوهون أمر الفقهاء ويضعفون أصولهم ويطعنون عليهم بالاختلاف. لماذا؟ لتخرج الرعية عن طاعتهم والانقياد لأحكامهم فيفسد الدين، وتترك الصلوات والجماعات، وتبطل الزكوات والصدقات والحج والجهاد، ويستحل الربا والزنا والخمور والفجور وما قد ظهر مما لا خفاء به على العقلاء. فهذا هو مقصودهم، ليس مقصودهم الطعن بالاختلاف، وإنما لما رأوا الناس قد اجتمعوا على رؤوس أهل السنة والجماعة فهذا يغيظهم، فمن أجل هذا يطعنون عليهم بالاختلاف من أجل أن يفضوا الناس عنهم، فتحصل هذه الأمور التي ذكرها. قال: فأما أهل البدع يا أخي رحمك الله فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون ما يأتون، ويجحدون ما يعلمون، ويبصرون القذى في عيون غيرهم، وعيونهم تطرف على الأجذال، عيونهم تطرف، طرفت عينه تطرف يعني انطبقت على شيء، هذا معنى تطرف. على الأجذال جمع جذل، والجذل هو أصل الشجرة، فيبصر القذاة في عين أخيه، ولا يبصر الجذل في عينه. فهم يعيبون أهل السنة بالاختلاف، وهم أهل الاختلاف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، بل تجد الطائفة الواحدة منهم بينها فرق واختلافات. قال: فإنهم يقولون على الله، نعم، وعيونهم تطرف على الأجذال، ويتهمون أهل العدالة والأمانة في النقل، ولا يتهمون آراءهم وأهواءهم على الظن. سبحان الله، فيأتون إلى المحدثين الذين هم أهل النقل ويعيبونهم، وفي المقابل لا يعيبون آراءهم، يعيبون المحدث الذي ينقل الحديث ولا يعيب رأيه هو، والرأي يخطئ ويصيب. قال: وهم أكثر الناس اختلافا وأشدهم تنافيا وتباينا. نعم، وهذا أيها الإخوة، وهذا يعني قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنك مهما رأيت من اختلاف بين أهل الحق فهو في أهل الباطل أكثر وأكثر، فكل ما يعيب به أهل الباطل أهل الحق تجده فيهم أكثر وأكثر، فيصدق فيهم ما ذكرنا أنهم يرون القذاة، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذل في عينه. قال: وهم أكثر الناس اختلافا وأشدهم تنافيا وتباينا، لا يتفق اثنان من رؤوسهم على قول، ولا يجتمع رجلان من أئمتهم على مذهب، فشابه من اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم كذلك، نعم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال فأبو الهذيل هذا من المعتزلة العلاف يخالف النظام وهو من المعتزلة أيضا، وحسين النجار منهم يخالفهما، وهشام الفوطي يخالفهم، وثمامة بن أشرس يخالف الكل، وهاشم الأوقس وصالح قبة يخالفانهم، وكل واحد منهم قد انتحى لنفسه دينا ينصره وربا يعبده، وله على ذلك أصحاب يتبعونه، وكل واحد منهم يكفر من خالفه. هكذا مع أنه في طائفة واحدة تسمى المعتزلة، يكفر من خالفه ويلعن من لا يتبعه، وهم في اختلافهم وتباينهم كاختلاف اليهود والنصارى، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فأهل السنة كما قال القائل أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، وأما هؤلاء إذا حصل بينهم خلاف يكفر بعضهم بعض. قال فاختلافهم كاختلاف اليهود والنصارى لأن اختلافهم في التوحيد، يعني اختلافهم في الأصول، وهم يعيبون أهل السنة بالاختلاف في ليش؟ في الأحكام الفقهية، فأين هذا من هذا؟ لأن اختلافهم في التوحيد وفي صفات الله وفي الكيفية، يعني أنهم يكيفون الصفات، وفي قدرة الله وفي عظمته وفي نعيم الجنة وفي عذاب النار وفي البرزخ وفي اللوح المحفوظ وفي الرق المنشور وفي علم الله وفي القرآن وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي مرسل إلا بوحي من الله. وليس يعدم من رد العلم في هذه الأشياء إلى رأيه وهواه وقياسه ونظره واختياره من الاختلاف العظيم والتباين الشديد. لماذا؟ لأن هذه الأصول التي تسمى العلميات العقائد هذه لا تعلم إلا بلاش لا بالوحي، فإذا أراد الإنسان أن يعرفها بعقله على طريقة الفلاسفة والمتكلمين لا بد أن يضل. قال وأما الرافضة فأشد الناس اختلافا وتباينا وتطاعنا، فكل واحد منهم يختار مذهبا لنفسه، يلعن من خالفه عليه ويكفر من لم يتبعه، وكلهم يقول إنه لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا جمعة ولا عيدين ولا نكاح ولا طلاق ولا بيع ولا شراء إلا بإمام، وإنه من لا إمام له فلا دين له، ومن لم يعرف إمامه فلا دين له. ثم يختلفون في الأئمة، فالإمامية لهم إمام تسوده وتلعن من قال إن الإمام غيره وتكفره، وكذلك الزيدية لهم إمام غير إمام الإمامية، وكذلك الإسماعيلية والكيسانية والبترية، وكل طائفة تنتحل مذهبا وإماما وتلعن من خالف عليه وتكفره. قال ولولا ما نؤثره، لولا ما نؤثره من صيانة العلم، نؤثره يعني نفضله أو نأثره بمعنى يعني ما وصل إلينا بالأسانيد في صيانة العلم، ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى الله أمره وشرف قدره ونزهه أن يخلط به نجاسات أهل الزيغ وقبيح أقوالهم ومذاهبهم التي تقشعر الجلود من ذكرها وتجزع النفوس من استماعها، وينزه العقلاء ألفاظهم وأسماعهم عن لفظها، الجواب لذكرت من ذلك ما فيه عبرة للمعتبرين، ولكنه قد روى أو روي عن طلحة بن مصرف رحمه الله الإمام قال لولا أني على طهارة لأخبرتكم بما تقوله هؤلاء. فانظر كيف صيانة الإيش العلم. وقال ابن المبارك إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي، ولولا أنك قلت إن أهل الزيغ يقول للسائل، يقول ابن بطة للسائل ولولا أنك قلت إن أهل الزيغ يطعنون على أئمتنا وعلمائنا باختلافهم فأحببت أن أعلمك أن الذي أنكروه أو فأحببت أن أعلمك أن الذي أنكروه هم ابتدعوه وأن الذي عابوه هم استحسنوه. ولولا اختلافهم في أصولهم وعقودهم وإيمانهم وديانتهم لما دنسنا ألفاظنا بذكر حالهم. ثم سيذكر لنا أن الاختلاف على وجهين، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.